بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما فيش معي كتاب، هو أنا هيمشي ما فيش كتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الحيل قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عبد الله بن مسلمة هو القعنبي ومن رواة الموطأ للإمام مالك رحمه الله. عن مالك الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري. نعم.
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم، فلما جاء بسرغ بلغ
بسرغ
نعم
ولا فلما جاء سرغ
بسرغ
مكان في النسخة فلما جاء سرغ بلغه نعم
بلغه أن الوباء وقع بالشأم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، أن شرع للعباد ألا يقدموا على ما يضرهم، وألا يفروا من قدر الله عز وجل الذي نزل بهم، إيهاما أن فرارهم ينجيهم من القدر ويخلصهم من القدر. بل متى ابتلوا صبروا واحتسبوا. أما إذا كان الفرار أو كان العمل من باب العلاج ومن باب الدواء فلا بأس بذلك من غير مخالفة للنهي، فيتعاطى الدواء وهو في محله. المقصود أن المؤمن لا يتعاطى الأسباب المنهية عنها، ولكن يتعاطى الأسباب التي شرعت أو أبيحت من دون التعاطي لما حرم الله عز وجل. فالله شرع الأسباب في علاج المرض وفي الدفاع عن النفس، وأباح لعباده يتعاطوا ذلك، وشرع لهم بشرط أن يتقيدوا بما أباح الله وشرع دون ما كره لهم ومنعهم منه. فلما وقع البلاء بالشام، وكان عمر قد توجه إلى الشام في عام 17 من الهجرة أو 18 من الهجرة، نزل الطاعون هناك، وهو باء عظيم خطير يموت فيه الكثير من الناس. فقال الناس له في ذلك: لو انصرفت بالناس بالجيوش ورجعت إلى المدينة، يعني الجيوش التي قدمت معك، فاستشار المهاجرين والأنصار في ذلك، وهذا في استشارة الفاضل يعني أهل العلم وأهل الفضل، أنه ربما يغيب عليه شيء فيتخذ بطانة من طلاب العلم المخلصين الصادقين الصالحين. قالوا: لو انصرفت بالناس بالجيوش ورجعت إلى المدينة، يعني الجيوش التي قدمت معك، فاستشار المهاجرين والأنصار في ذلك، فلم يشيروا عليه بالانصراف. ثم استشار مسلمة الفتح فأشاروا عليه بالانصراف، وقالوا: أنت معك وجوه الناس فلا تقدمهم على هذا الوباء، فالأولى لك أن تنصرف ولا تقدم إلى دمشق. فهم بذلك وانصرف إلى المدينة راجعا آخذا بالأسباب التي تصون الناس من الخطر. فبينهم كذلك إذ جاء عبد الرحمن يعني ابن عوف وقال: عندي في هذا حديث. فأخبره عبد الرحمن بالحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقعوا أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحينئذ جاء فصل النزاع. إذن الذي يفصل النزاع هو
حديث.
النصوص، النصوص الشرعية، يجب أن الجميع يقف انتباه أمامها لا يروح. فحينئذ جاء فصل النزاع وانتهى الأمر وزاد الإشكال، ورجع عمر بن الناس رضي الله عنه بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما من كان في البلد التي فيها الطاعون فليس له الخروج فرارا، أما إن خرج لأمر آخر كان خرج من في القفول لأهله لحاجة دعت إلى القفول لا من أجل الفرار، أو خرج للغزو في بلد آخر لا لقصد الفرار، فهو يعلم النيات سبحانه وتعالى. المقصود إذا كان الحافز على الخروج غير الفرار فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا لا ينافي التداوي، لا ينافي التداوي. نعم.
قال الإمام البخاري
لعله من ذلك أيضا إيهام الإنسان نفسه التداوي محرم، كما يقول بعض الأطباء المغفلون اشرب السجائر حتى تتنحف وحتى تشفى من الأمراض، هذا باطل لا يمكن أبدا، لأن عندنا نص معصوم ما جعل الله علاج أمتي فيما حرم عليها، أي شيء محرم لا يجوز تداويه أبدا إطلاقا، هذه قاعدة. وصفه من وصفه لا قيمة الوصف بعد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يشرب الخمر والبيرة التي عندنا المعروفة التي تسكر فيها كحول، خلاف البيرة في بعض البلدان العربية ليس فيها كحول، يجوز الشرب أفتر العلماء بجواز شربها، أما البيرة التي في بلادنا التي فيها كحول هذه محرمة، هي خمر، إذا شرب الإنسان منها زجاجات كثيرة يسكر فهذه محرمة، والمعول عليه في الخمر هو السكر، خمر لأنها تستر العقل، فكل ما ستر العقل فهو خمر. نعم.
الشيخ اللي فيها مخدرات الأدوية اللي طبية ساعات فيها حبوب،
هذه يسوي العلماء لجنة دائما لفتوى لمرضى السرطان عافانا الله والمسلمين، لأن يتناول بعض الأشياء التي فيها مسكن أو مخدر بنسب معينة لا تجعل الإنسان يعني يتعود على هذا الشيء المخدرات، فالعلماء يبيحونها في حالة عدم تحمل المرض، كان مرض شديد جدا كالسرطان مثلا ولا يتحمل التعب فلا بأس أن يأخذ، ولو صبر أفضل، إذا صبر أفضل، ويباح فقط غاية ما يكون أنه مباح، يباح أن يأخذ ليسكن الألم إذا كان لا يتحمله. نعم. ومثل المخدر الذي يأخذ قبل العمليات الجراحية أفتى كبار أهل العلم بجواز ذلك لا بأس بهذا، وأما ما أفتى به هذا المغفل يا سيد برهامي من أنه يجوز أخذ الترامادول من أجل قيام الليل في رمضان حتى لا ينام الإخوة هكذا يقولون، هذا شيء عجاب والله، هذه فتوى ينبغي أن تقلب توأها سينا، فهذا من السفه، افتى الناس بهذا سفه شديد والعياذ بالله. نعم.
أخ ياسر شيخنا يقول التداوى بالضفادع،
في ماذا يرد الضفدع؟
التداوى نعم
تكلمنا في هذا المقال لا يجوز أكله.
نعم.
إن كان محرما لا يجوز التداوي به. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدث سعدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهذا سعد موافق لحديث عبد الرحمن، قد اعترض على عمر بعض الناس في هذا وقال له أفرارا من قدر الله، فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، والمعنى أن الإنسان يتعاطى العلاج والعلاج قدر، وهكذا الشفاء من المرض قدر، كون الإنسان يتعاطى المقدور والمأمور به من العلاج قد لا يحصل الأمر الثاني وهو الشفاء والسلام. وضرب مثل للسائل قال رأيت لو كان لك إبل وكانت لها غدوتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة أو مخصبة والأخرى مجدبة، فأرعيت إبلك المجدبة أليس بقدر أو المخصبة أليس بقدر؟ والواجب أن يرعي إبله المخصبة للمجدبة أخذا بالأسباب. فهكذا المؤمن يتعاطى الأسباب، والقدر ماض، القدر محجوب عنا، والناس مأمورون بالأسباب، فقد يكون هذا السبب هو الذي جعل الله قدر حياته والدفاع عنه بهذا السبب، ويكون سبق في علم الله أنه لا يموت في هذا المكان أو بهذا المرض بسبب هذا العلاج الذي قدره سبحانه. فكل الأمور بقدره سبحانه، المرض والشفاء والدواء كلها بقدره سبحانه وتعالى. فالإنسان يتعاطى الأدوية بقدر الله، ويصاب بالمرض بقدر الله، ويسافر بقدر الله، ويرجع بقدر الله، ويأكل بقدر الله، ويجوع بقدر الله، وهكذا كلها بقدر. فسئل رحمه الله عفى الله عنك إذا كان خروجه سيؤدي إلى انتشار المرض، فأجاب إذا أصابه ما هو بخارج، خروجه قبل أن يصيبه، إذا أصابه انتهى الأمر. فسئل أحسن الله إليك من قال الآن إن الصحيح قد ينقل الجراثيم إلى من يكون قابل للمرض، فأجاب هذا لا فرار منه، فإن الناس يختلطون ويتناقلون ويتنقلون من مكان إلى مكان، فإذا عرف أن الشخص مثلا قد يضر غيره مثل ما قال في حديث فر بن مجذوم، فهذا له بحث آخر. قد ذكر العلماء في المجاذيم إذا وجدوا في محل يراعون ويعنى بعلاجهم، ويكونون في محل حتى لا يختلطون بالناس، هذا له بحث آخر، العلاج من المرض المتنقل مثل الجذام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، هذا من باب توقي الأسباب، من باب البعد عن الأسباب، وليس معناه أن الإنسان يمنع من السفر أو من الذهاب إلى هنا أو إلى هنا خشية أن يكون فيه مرض، لكن متى وجد المرض فلا يختلط مع الصحيح أو المريض. متى وجد المرض كتب المرض لعله الصحيح فلا يختلط مع الصحيح الذي يخشى أن ينتقل إليه المرض، لحديث لا يورد مرض على مصح. وإذا كان ليس هناك أسباب ولا يعرف أن هذا المرض من أمراض منتقلة لم يعمه الحديث. فسئل رحمه الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نكسو الحجارة، إذا حط الشخص ديكور في الغرفة هذا فيه نهي يا شيخ؟ فأجاب ما أخبر فيها شيئا، الحديث ما أمرنا يعني ليس مشروعا تركه أولى، لكن ليس فيه نهي. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى هذا لا شك أنه وإن كان كما قال المؤلف قال به الحنفية وغيرهم غلط، لأن الهبة يملكها الواهب، فإذا ملكها وجبت عليه الزكاة إذا حال عليها الحول، ولا على الواهب شيء، وليس للواهب أن يرجع، لا يحل له الرجوع، العائد في هبته كالعائد في قيئه. فإذا ردها إليه الموهوب وقال مالي فيها حاجة وجب عليه زكاتها إذا رجعت إليه إذا حال عليه الحول، لأنها انتقلت من ملك الموهوب إلى ملك الواهب، أو على رأي من يجيز الرجوع، الحاصل أن هذا مثال خطير، كيف يقع لعقل عاقل أن يجيز مثل هذا؟ وإذا تواطأ ما صارت هبة صار معناها تحيل بعضهم، وهو كلام فاسد، وعلى الواهب الزكاة، فكونها تنتقل إلى الشخص الثاني فليست هبة، بل هي في المعنى أمانة ووديعة، فعليه زكاتها، وليس على الموهوب شيء، لأنه ليس موهوبا وإنما هو مودع مع التواطؤ، ليس موهوبا فهو متلاعب. فسؤل أقول حفظك الله ما الجمع بين الأحاديث فر من المجذوم فرارك من الأسد ولا عدوى ولا طيرة، فمن أعد الأول فأجاب تقدم كم مرة الجواب، تقدم الجواب في الجمع بين الأحاديث. يقول أهل العلم رحمهم الله رضي الله عنهم ورحمهم: والجمع بينها أن هذا في حق من سار على طريق الجاهلية، كان الجاهلية يرون أن يعني أهل الجاهلية يرون أن هذه الأمور تعدي بطبعها، الجرب والجثام ونحو ذلك تعدي بطبعها من غير قدر سابق، من غير إذن الله عز وجل، هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل. أما النهي عن الإيراد على المصح وما جاء من الفرار من المجذوم، فالمقصود من هذا توقي أسباب الشر وتوقي أسباب البلاء والبعد عنها، فالإنسان مأمور بتوقيها، ولو اجتمع به ثقة بالله واعتماد على الله ولم يبالي فلا حرج عليه، لكن كونه يتوقعها ويبتعد عنها هذا هو الأفضل، وهذا هو الجمع بين النصوص. فتوقي الأسباب أمر مطلوب مشروع حتى لا يقع في نفسه شيء من الحرج، وحتى لا يتعاطى أسباب الضرر، ولكن مع الإيمان والاعتقاد أن الأمور بيد الله، وأن هذه الأمور لا تعدي بطبعها وذاتها وشأنها، بل هي مدبرة ومأمورة ولله فيها قدر سابق سبحانه وتعالى، فإن شاء جعل الاختلاط سببا وإن شاء لم يجعله سببا سبحانه وتعالى. انتهى كلام. يبقى إذن لا منافى بين حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وبين حديث لا يورد مصح على ممرض وفرد من المجذوم. فالمقصود لا عدوى بذاتها كما كان يعتقد أهل الجاهلية من غير تقدير الله، إنما تنتقل بطبعها، لا هذا باطل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس الشفعة
عندك وصرفت تجديد الراء.
نعم. وقال بعض الناس الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة.
هذا انتشر جدا في بلادنا على قول الأحناف، أن الجار أولى بالشفعة، والصواب ماذا؟ الشريك أولى بالشفعة ليس الجار، ولا الجار قد يعطل عليك مصالحك، عايز تبيع أرضك أو تبيع بيتك، يجي الجار يقول مش هشتري، يعطل عليك المصالح. أما الشريك يلزم، أنت شريك، أنت هو لابد أن نفض الشركة، أما أن تشتري أو أشتري. نعم.
وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من 100 سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.
قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: مقصود المؤلف كله التحذير من الحيل وإبطالها، وأن الواجب على المؤمن أن يتقيد بالشرع وأن يحضر التحيل على محارم الله، هذا هو المقصود من هذا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، التحذير من الحيل التي تخالف شرع الله وتجر إلى الوقوع في محارم الله، وأن هذا من هدي اليهود وشأن اليهود، فلا يجوز تقليدهم والتشبه بهم في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ولهذا وقع الناس في التحيل من أجل الطمع وتشبها بأولئك الكفار وسيرا على طريقهم، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يكون المؤمن في غاية من الاحترام لأوامر الله ورسوله وترك ما نهى عنه الله ورسوله، وأن لا يتوصل إلى ارتكاب المحارم وإسقاط الواجبات بالحيل التي يعلم الله سبحانه أنه لا قصد له فيها إلا إبطال أوامر الله ورسوله وركوب محارم الله عز وجل. وتقدم الحديث الذي رواه ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، إشارة إلى ما فعله اليهود بنصبهم الشباك يوم السبت، لما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الجمعة وجعلوها في الماء فإذا دخل فيها الحوت ما استطاع الخروج، يدفعه الماء إليها فيدخل، فإذا انسحب الماء وقف الحوت في الشباك وعز عليه الخروج، فبقي إلى يوم الأحد. فإذا جاء يوم الأحد أخذوه من الشباك وقالوا ما صدنا يوم السبت، إنما صدنا يوم الأحد، وهم كذبوا صاروا يوم السبت، ولكن ما أخذوا من الشباك إلا يوم الأحد. وهكذا عملهم في الشحوم، لما حرم عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها جملوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها وقالوا ما أكلنا الشحم وإنما أكلنا الذوب، ما هو شحم، هذا مثل لعب الصبيان، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، كما قال أيوب: لو أتوا الأمر من وجهه كان أهون، ولكن هذه المخادعة كيف يظن العاقل أنها تروج على الله وأنه يسامحهم بها ويتحيل على محارمه بأدنى الحيل وأسهل الحيل. فالمتحيلون في الحقيقة محاربون لله في هذا الأمر، ومجترئون على عظمته سبحانه وتعالى، ومتلاعبون بأحكامه كفعل اليهود. انتهى كلامه رحمه الله. بعض الناس يقول لك أنا أقسمت لكن قلت في نفسي إن شاء الله، لا، هذا لعب، هذا لعب لا يجوز أبدا. أو مثلا ابنه أو ابنته يقول له أعطيني كذا، أعطيني مال، يقول والله لا أعطيك إن شاء الله في نفسي، فيطالبه بالمال، يقول لا أنا قلت إن شاء الله في نفسي، هذا كذب لا يجوز. اليمين على نية الحالف ولا المستحلف؟ يعني المستحلف، إلا إذا كان هناك ظلم. فسئل رحمه الله صلى الله عليه شبهة من أجاز الرجوع في الهبة، فأجاب: ما أعلم لهم شبهة، النصوص صريحة في المنع من ذلك، العائل في هبته كالعائل في قيه، كالكلب يقيه ثم يرجع في قيه. ولما رواه أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح: لا يحل للمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، هذا صريح في التحذير. ومعنى التشبيه بالرجوع في القيء والكلب غاية في التنفير من حديثي مع حديث عمر: لا تشتره بالشراء ولو أعطاك بدرهم. كيف بالرجوع منهي عن شرائه ولو أعطاه بدرهم لأنه أخرجه لله. أما الهبة التي يقصد منها البيع يعطيه ليأخذ المقابل، يهدي إليه ليأخذ المقابل أو أكثر، هذا المراد منها هنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتناقض ولا تختلف عليه الصلاة والسلام. فالهبة هبتان: هبة أراد بها التبرر وأراد بها المساعدة المعطي والرفق به، فهذه ليس له الرجوع فيها. وهبة أراد بها البيع مثل ما يدون للملوك عند الملوك والأمراء والتجار، يأتي بها الفقير ونحوه ليعطى بها أكثر، يطوف السوق ويأتي بها إليهم يرجو أنهم يعطونه أكثر، هذا هو المراد بالأحاديث التي فيها الرجوع ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سيدنا بقصة الصديق لما وهب عائشة 3 أوساق، فلما مرض قال: لو كنت حزتيه أو حزتيه، هذا أيضا ليس فيه حجة لأمرين، يعني هذه مسألة الرجوع في الهبة ما لم يتملكه الإنسان. بعض أهل العلم يرى جواز ذلك، إذا كان الإنسان عنده هبة هل يمكن أن يرجع فيها؟ نعم يمكن أن يرجع فيها إذا يعني لم يتملكها، يعني وعده، إذا كان وعدا بالهبة فقط ولم يتملكها يجوز له أن يرجع، يجوز له أن يرجع. عند بعض أهل العلم استدلوا بمثل قصة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي نبحث في هذه المسألة في الحقيقة، لعل ما أدري تريدون نقرأه ولا يكفي التعليق بكلام الشيخ نباز، هذا موضوع موجود ومعاصر بين الناس. طيب بقي كلام الشيخ عبد العزيز. وكذلك قال سيدنا بقصة الصديق لما وهب عائشة 3 أوساق، فلما مرض قال: لو كنت حزته، هذا أيضا ليس فيه حجة لأمرين. الأمر الأول أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من عمل الصديق، وعمل الصديق ومن بعده لا يحتج به في مخالفة السنة، وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فيه أيضا أمر آخر هو أنه خصها بذلك، ولا يجوز تخصيص عائشة دون أسماء وأخيها عبد الرحمن إلا أن يحمل على أنهما رضي بذلك. لكن ظاهر كلامه لو أنك حزتيه إلى آخره قد يدل على أنهما لم يرضيا بذلك، فالحاصل أنه لا حجة في هذا قصة الصديق لأمرين: أحدهما أنها لا تعارض السنة بقول أحد من الناس، أو أنه لا تعارض السنة بقول أحد من الناس، والأمر الثاني أن القصة محتملة فلا وجه لذلك. ثم لم تقبض عائشة، والرجوع في الهبة قبل القبض لا حرج فيه، فإذا وعده ولكن ما أعطى ولا قبض ليس مثل المقبوضة الكلام في الهبة المقبوضة. فسؤل: تكون من الوالد هبة؟ فأجاب: هذا مستثنى، الوالد مستثنى. وما استدل به على هذا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النجاشي شيئا من طيب، فصادف النجاشي قد مات، فرجعت الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى فيها بأسا لأن صاحبها لم يقبضها. فسئل: ولا تكون في هذه الحالة الورثة؟ فأجاب: لا، ما قبضها مورثهم. نعم. تريد أن نقرأ المبحث وليش طويل يعني، ولا يكفي هذا؟ يعني هو شيء بسيط، قرأ سريع يعني. شيء نسيس.
قال شيخنا حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى في المجلد الخامس في الصفحة 200: الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أو والقبض في كل شيء بحسبه. انتهى باختصار. جاء في الشرح الممتع في المجلد 11 للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول بأن قال: وهبتك كتابي الفلاني، فقال: قبلت، ولم يسلمه له، ثم رجع، فرجوعه جائز، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة رضي الله عنها ثمرة نخل، ثم لما مرض رجع فيها وقال لها: لو أنك جذذته كان لك، أما الآن فهو ميراث. فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض. ولو وهب شيئا ولم يقبضه ثم باعه فإن البيع يصح، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. انتهى بتصرف يسير. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في المجموعة الأولى في المجلد 16: إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضا عرفا، فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها، لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفس برده إليه منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعها في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية. انتهى.
إذا الهبة يتملكها الإنسان إذا قبضها، أما إذا لم يقبضها لا يمكن الرجوع فيه، يجوز الرجوع فيها لكن أفضل عدم الرجوع. وسؤال رحمه الله تعالى. طيب انتهى. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد رضي الله عنه، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على 400، إما مقطعة وإما منجمة. قال: أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما
ولا أولا
أحق
بالنسخة أولا. نعم.
ما بعتكه، قال أو قال ما أعطيتكه. قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا، وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري.
يهب
عندي بالفتحة
ليست سببية، سببية هنا
نعم، أي أنه إذا أراد أن يحتال فلا بد
فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع الظاهرة ليست سببية. نعم.
فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري 1000 درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى وأفرده، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان له شيء في بيت صاحبه فهو أولى به بالشفعة من غيره، فإن كان له غرفة أو بيوت في دار أخيه، في فناء دار أخيه، يعني يعمهم يحويهم الحائط السور ويشتركان في الطرقات، فهو أولى به من غيره إذا باعه على غيره. طبعا هذا بالنسبة للجار، فله الشفعة. وهكذا حديث جابر عند أهل السنة وأحمد، الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، وهو موافق لحديث أبي رافع هذا. فإذا كان شخصين بابهما في طريق واحد سد لهم أو سد لهما خاص فهو أولى من غيره، إذا باع أحدهما داره فأخوه الذي في السكة السد أولى به من المشتري للضرر الذي عليه، كونه يأخذه هو أولى بالثمن. فهذا من جنس ما في خبر أبي رافع في قصة سعد، بل قصة سعد أبلغ. فسئل أحسن الله عليك بالنسبة لحديث عمر السابق من مشهور عن عمر رضي الله عنه تثبت في الرواية كما فعل مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنه في هذا الحديث اكتفى برواية عبد الرحمن دون أن يسأله شهودا مع كثرة المهاجرين والأنصار، فهل التثبت هنا الذي كان يفعله عمر هو من أجل الرواية ذاتها أم الراوي نفسه؟ فأجاب الذي يظهر من عمل عمر أن الرواه يختلفون عنده، فإذا كان الراوي مبرزا في الضبط وكمال الإيمان والتثبت لم يطالبه بزيادة، فلما كان أبو سعيد شابا طالبه، وهكذا أبو موسى طالبهم بزيادة التثبت، وهنا لم يطالب بالزيادة في حق عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن معروف تقدمه في السن والعدالة والضبط. وهكذا في قصة سعد بن أبي وقاص لما قال عبد الله بن عمر يا أبتي إن سعد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، قال عمر إذا حدث سعد بشيء فلا تسأل عنه غيره. فالتثبت من باب الاحتياط، قد يقع له شيء إما من جهة أن الشاب قد يهم أو أنه خاف أن ضبطه قد اعتراه شيء فيتثبت بمزيد الشاهد الثاني، كما في قصة المغيرة في إملاص المرأة وقصة أبي سعيد في الاستئذان. فالحاصل أن الظاهر والله أعلم والذي يظهر بالاستقراء أنه يقع له في بعض الأحيان لأشياء تعتريه من جهة الراوي، مع أن الصحابة كلهم عدول، ولكن يحتاج إلى التثبت في بعض الأحيان لأسباب رآها. فسأل عمر عزم عن الرجوع قبل الشورى أو بعده، فأجاب بعد المشورة، بعد المشاورة وأمرهم شورى بينهم. فسأل هل هناك فرق بين الهبة والهدية، فأجاب المعروف أن الفرق بينهم أن الهدية للتودد والمحبة، والهبة لا يشترط فيها ذلك، قد تكون لهذا وقد تكون للصدقة وقد تكون لأسباب أخرى. فالهدية تهدى في الغالب ما هو بقصد الطمع ولا لأسباب أخرى، إنما تودد ومحبة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما أعطيتك. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هو هنا الحديث الجار أحق بصقبه، يعني بالشفعة، مش كده شو؟
إذا كان له مكان في هذا البيت هو أولى بهذا.